بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الإشارة لمطلب مؤدى أن لا ينقطع السفر نتيجة المرور على أحد قواطع السفر. ولست كثيرا ولن أعتني كثيرا بهذا المطلب، لأنني سأركز عليه بصورة أكبر وأكثر عندما يتحدث المصنف عن قواطع السفر. سوف أحيل المطلب إلى هناك. سأقتصر في مقام العرض على خصوص ما ذكره المصنف، مع أنه قد طوى في طيات الحديث في البحث السابق، وفي هذا البحث أيضا الإشارة إلى نكتة أن المرور بالوطن ومن ثم قصد التوطن والإقامة يعد من القواطع الموضوعية أم يعد من القواطع الحكمية. وبما أنني سأتعرض لذلك في البحث القادم عند الحديث عن القواطع، سوف أجاريه في العرض فقط. تنقيح المطلب إن شاء الله يكون إلى هنا. قدمنا الحديث بصورة عامة عن قاطعية المرور على الوطن، وقد حلل المصنف الأمر ضمن نقطتين. النقطة الأولى، لماذا كان المرور بالوطن موجبا لقاطعية الحكم حتى لو لم يكن قد قصد ذلك من قبل، يعني لا يحتاج إلى قصد مسافة جديدة، يحتاج إلى قصد مسافة جديدة بعد مروره بالوطن. اثنين، لماذا كان قصد المرور بالوطن مانعا من الحكم بالقصد حتى لو لم يتحقق المرور فعلا؟ انتهينا من هذا. كلامنا الآن فيما بعد، وهو اعتبار عدم قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة، بحيث لو قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة كان ذلك موجبا لانتفاء عنوان المسافر عنه، ومن ثم لن يترتب الحكم المعتبر ترتبه في البيت، فلن تكون وظيفته القصد عندها. هذا الحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب. وقد ذكر المصنف أن ترتيب الأثر فيه يتوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى، لماذا كانت الإقامة في مكان قبل بلوغ المسافة ولو بدون قصد مسبق قاطعة للسفر، بحيث يحتاج القصد إلى قصد مسافة جديدة فلا ينضم ما سبق إلى ما سيأتي. علق المسألة على ما ذكرناه في البحث السابق من أن المرور أو من أن قصد الإقامة قاطع حكمي لعنوان المسافر أو قاطع موضوعي. لو قلنا بأنه قاطع حكمي فسوف نلتزم لأنه لا زال باقيا على عنوان المسافر، إلا أنه تعبدا للدليل الذي دل على أن المقيم يصلي تماما سوف نلتزم بأن وظيفته التمام، وبالتالي سوف يضم ما تقدم من مسافة مقطوعة إلى ما سيقطعه من مسافة. بينما لو قلنا بأن الوصول لمكان الإقامة أو قصد الإقامة في مكان يعد قاطعا موضوعيا، فذاك يعني أن المسافر قد انتفى عنه عنوان السفر وانتهى بمجرد وصوله إلى مكان الإقامة. وعلى هذا متى ما أراد أن يسافر أنشأ سفرا جديدا حينئذ. هكذا أفيد في المقام. طبعا المصنف أشار إلى أن قصد الإقامة أو الإقامة في مكان يعد قاطعا موضوعيا وليس قاطعا حكميا. الإقامة في مكان يعد قاطعا موضوعيا وليس قاطعا حكميا، فأشار إلى هذا المعنى. بناء على هذا الأمر بأنها قاطعة حكما وليست قاطعة موضوعا، رتب الأثر. ليش رفض يا شيخنا الأيرواني أن قصد الإقامة في مكان قاطع حكمي والتزمت بأنه قاطع موضوعي؟ قال بأننا لو بنينا على مختلف. فلا رفضت قاطعا حكميا واتجهت لانه قاطع الموضوع. خب، ذكر باننا لو التزمنا بكون قصد الاقامه في مكان انه قاطع حكمي وليس قاطعا موضوعيا يشكل الامر. لماذا؟ لانه طيله مده الاقامه 10 أيام سوف ينطبق عليه عنوان المسافر، واذا انطبق عليه عنوان المسافر سوف يلتزم عندها بوجوب التقصير عليه، بينما قلنا بان وظيفته التمام. طبعا هذا الاشكال ضعيف. لماذا؟ لاننا يمكن ان نلتزم بصدق عنوان المسافر عليه عرفا، لكن تعبدا، لان الشارع قال بان من اقام 10 أيام فقد وجب عليه التمام. وبعباره اوضح، تذكروا ما ذكرناه في مطلع الحديث ان عنوان السفر هل هو من العناوين العرفيه ام من العناوين الشرعيه؟ تارة نقول عنوان عرفي لم يتدخل الشارع المقدس فيه من قريب او بعيد، تارة نقول عنوان شرعي اختراعي جديد تأسيسي للشارع المقدس، تارة نوجد شيئا من المصالحة يؤول للأمر الأول. عنوان عرفي لكن الشارع المقدس أضاف له قيودا أو وضع له بعض الضوابط والتحديدات فلم يبقه على حاله كما هو هو. لو بنينا على هذا أن عنوان السفر من العناوين العرفية التي أدخل لها الشارع المقدس بعض التحديدات الإضافية، فنقول إنما ينتفي عنوان السفر إذا كان الإنسان في وطنه، أما لو كان الإنسان مقيما في مكان لا ينتفي عنه عنوان المسافر. هذا مما أدخل الشارع المقدس فيه قيدا، فقال أو توطن في مكان فقصد فيه الإقامة، فبالتالي أبقاه على عنوان المسافر، على عنوان المسافر، لكن عمل الشارع المقدس إلى ماذا؟ إلى التحديد، فجعله بمثابة المتوطن من حيث الإقامة وعدم انتفاء العنوان. قد يلتزم هكذا وقد يقال لا، ولعله مراد الشيخ الإيرواني بأن الشارع المقدس عندما تدخل فقال من أقامه كانت وظيفته التمام، ألغى عنوان السفر تماما ونزل مكان الإقامة منزلة الوطن فأعطاه نفس الحكم. فكما تقولون في الإقامة بأنها قاطع موضوعي وليس في الوطن قاطع موضوعي وليست قاطعا حكمية، يقال أيضا بالنسبة لمكان الإقامة قاطع موضوعي وليس قاطعا حكمية. على أي لنا إن شاء الله كرة وعودة ثانية عند الحديث عن قواطع السفر، فانتظر بإذنه تعالى. كيفما كان يهمنا الآن الاستدلال، ما هو الدليل على أن الإقامة في مكان توجب انتفاء عنوان السفر، يعني تقطع عنوان السفر عن المسافر. ذكر المصنف في ذلك 3 أدلة. الدليل الأول قال صحيحة زرارة الواردة في الباب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 3، صفحة 464، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قدم قبل التروية ب10 أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. تقريب الاستدلال بها، قال المصنف دلت هذه الصحيحة على أن الخروج الأول إلى منى يوجب القصر. لماذا؟ لفرض قصد الذهاب إلى عرفات التي يبلغ الذهاب إليها والعود منها مقدار المسافة، بخلافه في الخروج الثاني إذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر لا يوجب القصد. لماذا؟ لعدم قصد المسافة. لا يتم إلا بناء على أن الإقامة 10 أيام في مكان قاطع للسفر السابق يحتاج العود إلى القصد إلى قصد مسافة جديدة، وإلا كان المناسب الحكم بالقصد في الخروج الثاني إلى منى. كيف؟ يريد يقول ألم يصل إلى مكة؟ زين، كان مقيما، صح لم يصح؟ زين، خرج بعد من ذلك إلى من قدم قبل التروية 10 أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، أقام، فإذا صارت الإقامة موجبة لماذا؟ للتمام. تالي فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، وجب عليه التقصير لأنه عامله معاملة إنشاء سفر جديد. طيب، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. ليش إذا زار البيت أتم الصلاة؟ أي إذا زار البيت أتم الصلاة لأنه إلى الآن زين، ها؟ أحسنتم. وفي نفس الوقت خروجه إلى منى لا يعد مسافة شرعية فلا يترتب الأثر. هكذا المصنف لم يقبل بهذا الكلام، فأورد على الاستدلال بأن الإقامة إنما تمنع من القصد إذا لم ينتفي مفعولها بالسفر الشرعي، يعني إذا لم تنقطع الإقامة. أما لو انقطعت الإقامة فإنه لا يترتب عليها أثر. كيف؟ الآن كان مقيما في مكة، فإذا خرج من مكة إلى عرفات أنشأ سفرا جديدا، فإذا عاد إلى مكة من جديد لا أثر لإقامته السابقة، لأن إقامته السابقة قد انتفت من خلال إنشائه لسفر جديد، وبالتالي قد انتهى موضوعها. وعلى هذا الحكم بالإتمام في الخروج إلى منى لا يمكن أن يستدل به في المقام، لأنه سوف يحتاج إلى توجيه آخر. صار واضح الكلام؟ ما يحتاج أكرر، أكرر الكلام. هو كان مقيما في مكة، فعندنا احتمال أنه إذا خرج من مكة منشئا لسفر جديد وعاد إلى مكة تبقى إقامته في مكة على حالها كما لو كانت مكة وطنا، من كان مقيما في وطنه فخرج إلى سفر قصر فإذا عاد إلى وطنه أتم من دون ملاحظة هذا السفر طال أو قصر. هل أن الإقامة ننزلها منزلة الوطن فنقول من كان مقيما في بلد فأنشأ سفرا ثم عاد إلى موضع الإقامة لا يحتاج حينئذ إلى إنشاء إقامة جديدة، بل يبقى على إقامته السابقة ما قبل السفر، وبالتالي يأخذ الحكم المقتضي للبناء على التمام؟ يقول مجرد أن خرج من مكان الإقامة أنشأ سفرا، إنشاء السفر يعد مانعا من البقاء على حكم التمام، وتكون الوظيفة هي التقصير كما لا يختار. هذا جانب. انجي الدليل الثاني، أن يتمسك بصدر الرواية نفسها، وهي قوله عليه أفضل الصلاة والسلام من قدم قبل التروية 10 أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة. فالإمام عليه السلام نزل المقيم منزلة المتوطن، فجعل المقيم في بلد بمنزلة المستوطن في ذلك البلد. كيف حكم الوطن؟ حكم الإقامة تماما. طيب، هذا الجواب في غير محله. لماذا؟ لأننا لابد أن نحدد دائرة التنزيل، هل أن التنزيل واسع، دائرة التنزيل واسعة لتكون شاملة لجميع الموارد والأفراد، أم أن دائرة التنزيل منحصرة في خصوص اتفاقهم في الحكم، يعني تنزيل المقيم منزلة صاحب الوطن من حيث التمام ليس إلا. وعلى هذا الرواية لن تكون مفيدة للمدعى. الدليل الثالث، يتمسك باستصحاب وجوب التمام. كيف؟ هذا كان مقيما، كانت وظيفته التمام، أنشأ سفرا، عاد إلى مكان الإقامة، بعدما كان مسافرا وظيفته القاص، بعدما رجع لمكان الإقامة نشك أن وظيفته القاص أم أن وظيفته التمام، كان على يقين من التمام شك لاحق، توفرت أركان الاستصحاب نستصحب بقاءه على التمام. أما بالنسبة لهذا الأمر فذكر بأنه قرر في علم الأصول أن هناك ترتب طولي بين الأدلة، فالأصول العملية إنما يرجع إليها بعد فقدان الأدلة الاجتهادية، فإذا وجد عندنا دليل اجتهادي سواء كان دليلا لفظيا أم كان دليلا لبيا لا تصل النوبة للأصول العملية التي هي أدلة فقاهتية. وفي المقام عندنا مطلقات تدل على أن من قطع ثمانية فراسخ وجب عليه التقصير، فعندها يبنى على عدم جريان الاستصحاب أو لا تصل النوبة للاستصحاب. واحد. اثنين، سلمنا بأن المقام مقام وصول النوبة للاستصحاب، ترى لعدم تمامية المطلقات لا بد أن نحدد هذا الاستصحاب ما هو، هل هو استصحاب تنجيزي أم استصحاب تعليقي، وإذا كان استصحابا تعليقيا هل هو حجة أم ليس بحجة. يقول الاستصحاب في المقام إنما هو استصحاب تعليقي، لأن المستصحب وجوب أداء الصلاة الجديدة تماما إذا حل وقتها في المكان السابق، لما كان استصحابا تعليقيا فالبحث في جريان الاستصحاب التعليقي وعدمه، وهذا مطلب خلافي يوكل شأنه وأمره إلى وين؟ إلى البحث الأصولي فليراجع. لاحظوا الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة قد أدى البحث بما هو حقه في الحلقة الثانية في بحث الاستصحاب، في بحث الاستصحاب التعليقي أو استصحاب المعلق يمكن الرجوع إليه وملاحظته. في الحلقة الثالثة أيضا لا يزعل أبو علاء، في الحلقة الثالثة أيضا أشار له السيد الشهيد، وهو أيضا بحث جيد وله ثمرة عملية، وهذه من له الثمرات حتى لا تخرج من دائرة المثال المدرسي الذي يذكرونه عادة في قضية العناب، زين في قضية العناب بدلا من موارد التطبيق، عادة ما يتعرضون إلى الاستصحاب المعلق أو الاستصحاب التعليقي، جابوا مثال العناب. السيد الآن الشيخ الهيرواني جيد طبق في المقام الإشارة إلى مطلب أو إلى مثال جديد يخالف المثال المدرسي. إذن إلى هنا قد وصلنا إلى نتيجة مؤداها أن لا دليل عندنا في المقام يدل على أن الإقامة في مكان يستوجب قطع الحكم الشرعي المعلق أو الموجه للمكلف بالتقصير، لا دليل عندنا على أن الإقامة توجب انقطاع السفر وبالتالي توجب التمام. لكن يقول المصنف يمكن الاستدلال على ذلك على قاطعية الإقامة للسفر بأحد وجهين. وجه الأول تطبيق القاعدة الكلية التي استفادها بعض الأعلام من النصوص، وهي كل من وجب عليه أداء الصلاة تماما لا تنتقل وظيفته إلى القصر إلا إذا قصد ثمانية فراسخ. يعني ما لم يكن قاصدا يعني ما لم يكن قاصدا إنشاء سفر جديد صار واضح وظيفته تمام. بس إلينا واحدة واحدة. أولا من وين؟ موثقة سمعة، باب الأول من أبواب صلاة المسافر، حديث 8، محمد بن الحسن طوس بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن حسين عن حسن عن زرعة عن سماعة، رواية موثقة بزرعة يقينا وبسماعة بناء على أنه غير إمامي. قال سألته، قلنا غير مرة وذكر المصنف انصافا ذلك، كيف يتم التعاطي مع المغمرات وقد ذكر المصنف بيانات 3 يمكن تطبيق شيء منها في المقام، وإن كنا نقرر أن الحديث عن المغمرات في شأن سماع لا ثمرة عملية له، لأن الموجب للإغمار في مرويات سماع منشأه التقطيع في رواياته. سماع يبدو كان شخصية كثيرة السؤال، فتأتي فتقدم للمعصوم بأبيه وأمي مجموعة من الأسئلة، جاء صاحب الوسائل مثلا أو غير من الأعلام فاقتطعوا تلك الأسئلة على شكل روايات طبقا للحاجة. طبيعي ما بيقعد، سألت الإمام أبا عبد الله عليه السلام وسألت الإمام أبا عبد الله عليه السلام وسألت، فطبيعي إذا سأله في مجلس واحد قال سألته التالي وسألته وسألته وسألته، فعندما جاء المقتطع أبقى السؤال التعبير كما هو. فالإضمار في شأن سماعة سهل جدا لا ضير. عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما 8 فراسخ. يستفاد من هذه الرواية أن المتكلف لا تنتقل وظيفته من التمام إلى القصر إلا بعد قصد 8 فراسخ، وفي محل الإقامة حيث أن الوظيفة هي التمام لا بد للانتقال إلى القصر من قصد مسافة جديدة. طيب، هذا الاستدلال من الماتن مصادرة على المطلوب. احنا اساسا بصدد ماذا؟ احنا بصدد بيان ان الإقامة قاطعة للسفر، فنحن بصدد الاستدلال على ان المقيم يتم، فاذا سافر انشأ سفرا جديدا فقصر. من وين الدليل على هذا الكلام؟ أنت تأتي لتقول لي بأن عندنا قاعدة عامة بأن من كانت وظيفته التمام فإذا قطع مسافة 8 فراسخ أو قصدها قصر، فدل ذلك على المدعى أول الكلام. وإحنا عندنا قدر متيقن المقيم في وطنه، لكن المقيم في محل إقامته من وين أن وظيفته التمام؟ هذا الذي يحتاج إلى الكلام. فبالتالي الكلام الذي أفاده الناتن في المقام مصادر عليه، ولذا هذا الدليل الأول في ذلك. روشة. دليل الثاني، أن يستظهر مما دل على وجوب القصر من حين الوصول إلى حد الترخص وحتى نهاية السفر، يستظهر هذا، يستظهر أن وظيفة المكلف لا تكون قصرا إلا إذا كان يجب القصر عليه من حين بلوغ حد الترخص وحتى آخر المسافة. لذلك إذا كانت الوظيفة تمام وسط المسافة لفرض تحقق الإقامة في الأثناء لا تنتقل إلى القصر بعد بلوغ. ما اتضح عندي تقريبا، يعني الوجه غير واضح، بمقدار ما حاولت أن أحلله لم يتضح. أعيد أقرأ النص، أي يستظهر مما دل على وجوب القصر، يعني مثلا لنأخذ موثقة سماعة، قالت في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما 8 فراسخ، هذه الرواية يستظهر منها ماذا؟ يستظهر منها وجوب التقصير، متى؟ من حين الوصول إلى حد الترخص إلى نهاية السفر، يعني كأنما يستفاد من موثقة سماعة وأضرابها من الروايات أن من تكون وظيفته التقصير لابد من استمرار انطباق عنوان المسافر عليه دون منقطاع عنه، بحيث لو انقطع انطباق هذا العنوان كان ذلك مانعا من ثبوت الحكم. أكرر، نستظهر من النصوص التي تضمنت التقصير اشتراط اعتبار استمرارية بقاء الوصف العنوان وهو المسافر. طيب، إلا إذا كان يجب عليه القصر من حين بلوغ الترخص وحتى آخر المسافر. في تصوري أن هذا تكرار، في تصوري أن هذا تكرار، ما دل على وجوب القصر من حين الوصول إلى حد الترخص حتى نهاية المسافة أن وظيفة المكلف لا تصير قصرا إلا ما دل على وجوب القصر. تكرار أو يمكن زيادة بيان مؤدى ثلاثة أسطر هو اعتبار استمراري الوصف لبقاء الحكم وهو التقصير. واضح؟ زين. ومعهم فإذا كانت الوظيفة هي التمام وسط المسافة كما هو المفروض في المقام لفرض تحقق الإقامة في الأثناء فلا تنتقل إلى القصر بعد بلوغها، على أساس أن شرطية الاستمرار في بقاء الوصف قد انتفت بكونه مقيما في ذلك المكان. طيب، وبالتالي تكون وظيفته حينئذ التمام وليست التقصير. زين، نرجع من جديد، ما هو الدليل على أن بقاءه في مكان الإقامة سالب لعنوان المسافر عنه، سالب لعنوان الوصف عنه حتى تكون الوظيفة هي التمام؟ يعني ما هو الدليل، رجعنا من جديد، أن الكلام المذكور لا يمثل دليلا على أن البقاء في مكان الإقامة موجبا لعنوان التمام؟ فالإنصاف أن يعني هم الدليل غير واضح. إن شاء الله كلامي واضح. طيب، يقول ويقول نشترط أو يستفاد من الأدلة، نشترط استمرار بقاء عنوان المسافر لبقاء حكمه وهو التقصير. ده المقدار احنا مسلمين به الكلام. الآن يجي بعدين حاجة ثانية، إقامته في مكان توجب انتفاء عنوان المسافر عليه. لا، هذا الكلام اللي مو صحيح. ما هو الدليل؟ الأول سلمنا به، المستفاد مثلا من الروايات مسير يوم، بريدان، ثمانية فراسخ، استفدنا من اعتبار الاستمرار. أوكي، ما عندنا مشكلة. الكلام الآن أن الإقامة تقطع وتنفي هذا الوصف والعنوان، هذا الذي يحتاج عليه دليل. ما هو الدليل؟ أين دليلكم على أن هذا مانع من بقاء العنوان؟ بما قلنا في مطلع الحديث بأنه ليكون القطع قطع حكمي وليس قطعا موضوعية، فإذا بنينا على أنه قطع حكمي فعنوان السفر لا زال باقيا، لكن نتعبد بالنص الذي دل على أن الوظيفة تقضي بالتمام. فأقول يعني الاستدلال غير واضح، ولعل هذا أيضا المصنف التفت إليه فعبر في نهاية المطاف بأن هذين الوجهين إن تما معا أخذنا بهما كدليلين مستقلين، إن تما أحدهما كفانا ذلك للبناء على الاستدلال للمدعى، إن لم يتم شيء منهما كانت النتيجة التنزل في مقام إعطاء النتيجة والحكم من الفتوى يعني الفقيه إلى الاحتياط. اعتبار قاطعية الإقامة سوف تكون مبنية على الاحتياط اللازم وليست مبنية على الفتوى، حذرا من مخالفة المشهور، إذ قد عرفت في مطلع البحث أن مسألة قاطعية الإقامة مما لا خلاف فيه. وأسأل الله عز وجل أن نوفق لتنقيح المطلب أكثر عندما يكون الحديث عن قواطع السفر، فانتظر إن شاء الله. هذا إذن كله في الأمر الأول. فارمر. من الأدلة. يعني سوف يعتمد بالدرجة الأولى على مقدار استظهار الفقير. النقطة الثانية التي ينبغي الحديث عنها، لماذا كان قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة قاطعا للسفر حتى لو لم تتحقق الإقامة فعلا؟ الجواب عن ذلك يقول المصنف واضح، لأنه بناء على زوال عنوان المسافر بالإقامة موضوعا، نضم إلى ذلك مقدمة أخرى، وهي يلزم في الحكم بالقصد قصد المسافة التي يصدق طيلة قطعها عنوان المسافر. في المقام مع قصده الإقامة ينتفي عنه عنوان المسافر، فيشكل البناء حينئذ على أن وظيفته استمرار. يعني بعبارة أداة، قصد الإقامة مانع من استمرارية بقاء وصف عنوان المسافر على المسافر. إن تم هذا الكلام، وإلا كان الحكم باعتبار عدم قصد الإقامة وكونه مانعا من التقصير مبني على الاحتياط اللزومي أيضا، وليس مبنيا على الفتوى بعدم تمامية الدليل. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في شرطية الإباحة في السفر، وأنه يعتبر في السفر أن يكون مباحا. هذا الشرط مما اختلفت فيه تعبيرات الأصحاب. بعضهم عبر بكونه بعضهم عبر بأنه لا بد أن يكون السفر سائغا، بعضهم عبر بأنه لا بد أن يكون مباحا، بعضهم عبر بتعبيرات أخرى وما شابه. الحديث عن ذلك وتفصيله يأتي، والحمد لله.